بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما تقدم في تحديد أكثر النفاس، فذكرنا بأن المعروف بين الأصحاب أن أكثر النفاس عبارة عن 10 أيام، وقلنا بأنه قد استدل لذلك بأمور: الأول روايات الاستظهار التي منها رواية يونس، وأشرنا إلى إمكانية المناقشة في هذه الرواية سندا ودلالة. الثاني التمسك بالشهرة الفتوائية. الثالث الالتزام بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر، فيقتصر على القدر المتيقن ويكون الأكثر من موارد التمسك بالعام ببيان قد تقدم. الرابع الاستناد إلى أصالة عدم النفاس، وذكرنا كيفية التمسك بها. ثم انتهينا إلى أن هناك مخالفة من قبل السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة وجماعة، إذ بنوا على أن أكثر النفاس 18 يوما، وقد ذكر المصنف بأنهم قد استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة التي ذكرها في الماتن. لا بأس في البداية من الإشارة إلى من قال بأن أكثر النفاس 18 يوما. من القائلين بأن النفاس أكثره 18 يوما الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة في بعض كتبه، وكذلك الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية في كتابي من لا يحضره الفقيه والهداية، والسيد المرتضى رضي الله تعالى عنه في كتابه الانتصار والموصليات، وسلار في كتابه المراسم، وابن الجنيد أيضا، وقربه العلامة الحلي في كتابه المختلف وفي كتابه المنتهى، وحكي القول بهذا أو حكي هذا القول عن المقداد السيوري في كتابه التنقيح، وعن المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان نفي البعد عن، ولعله يرجع إليه ما جاء عن ابن أبي عقيل. الحاصل أن هذا القول، وهو أن أكثر النفاس 18 يوما، معتد به بين القدماء، بل ذكر السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية في كتابه الانتصار أن ممن فردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام 18 يوما، وقال: والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ذكره إلى آخره. من خلال ما قدمنا يتضح أن ما ذكره ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية في كتابه السرائر من أن القول بأن أكثر النفاس 18 يوما منحصر في خصوص المفيد قدس سره الشريف والمرتضى رضي الله تعالى عنه، وأنهما عادا ورجعا عن القول بذلك، وأنه ليس في أصحابنا من ثبت عليه في غير محله، لأننا قد عددنا جملة غير قليلة من القدماء والمتأخرين من أصحابنا قائلون بأن أكثر النفاس 18 يوما. ويكفينا أن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف والمبسوط قد أشار إلى أن هناك اختلافا بين أصحابنا في التقدير، وهذا يثبت أن المسألة مسألة خلافية لا مجال لأن يدعى فيها إجماع. على أي حال، ما هو الدليل الذي تمسك به القائلون بأن أكثر النفاس 18 يوما؟ يدل على القول بأن أكثر النفاس 18 يوما جملة من النصوص، منها ما ورد في قضية أسماء بنت عميس عندما نفست بمحمد ابن أبي بكر، والنصوص التي وردت في قضية أسماء بنت أبي عميس على طائفتين. الطائفة الأولى هي عبارة عن صحيحة زرارة، أو الطائفة الأولى هي التي تضمنت أمر النبي صلى الله عليه وآله أسماء بأن تعمل بوظيفة المستحاضة بعد 18 يوما، ومثال ذلك صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن في الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث رقم 6 صفحة 384. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست أو نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسوف والخرق وتهل بالحج، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها 18 يوما، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي، ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك. ني لم ينقطع عنها الدم يعني جعلها تعمل عمل المستحاضة، وذلك لأن مدة النفاس بحسب الظاهر انتهت. لو كنا وهذه الصحيحة قلنا بأن مدلولها المطابقي إنما يدل على عدم زيادة النفاس عن 18 يوما، لكن لا تدل على أن النفاس لا يكون أقل من 18 يوما، يعني لا تنافي هذه الصحيحة انتهاء النفاس قبل مضي 18 يوما. أيضا يمكن ضم أمر إليها وبالتالي يصح الاستدلال بها، وهو استبعاد جهل أسماء بالحكم حكم نهاية النفاس، بحيث يمضي عليها 18 يوما أو أكثر قد طهرت من نفاسها، أو يمضي عليها عفوا 8 أيام أو أكثر، 10 أيام أو أكثر زين، وقد طهرت من نفاسها وهي ترتب أحكام النفاس، فتترك الصلاة وتبقى على حج الإفراد من دون أن تعمل بتشريع حج التمتع الذي نزل في الحجة المذكورة وهي حجة الوداع، بعد مضي ما يقرب من 10 أيام من ولادتها تقريبا، لأنها كما ذكر ذلك العلامة المجلسي في كتابه البحار قد ولدت في أول خروجهم من المدينة، ونزل حج التمتع بعد دخولهم مكة وقيامهم بأعمال العمرة، وكان طريقهم 8 أو 9 أيام كما تضمنته بعض النصوص أيضا، حيث يصلح ذلك منبها للسؤال عن حكمها كما سألت عن كيفية إحرامها في أول الأمر وعن طوافها وصلاتها بالبيت بعد قضاء المناسك. إذن هذا أمر من الصعب أن يعتمد عليه، بل شيوع الابتلاء بالنفاس وعدم وجود الداعي لإخفاء حده في عصر النبي صلى الله عليه وآله مما يمتنع معه عادة خفاء حكمه على عامة النساء، فضلا عن مثل أسماء ممن يكون كثير الاتصال ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله وبمولاتي فاطمة الزهراء روحي لها الفداء. فإذن هذه الرواية أنصافا من حيث الدلالة تامة على أن أكثر النفاس هو 18 يوما، وإن كانت الرواية لا تنفي انتهاء النفاس قبل مضي 18 يوما. قلنا طائفتين من الروايات التي تتحدث عن قضية أسماء، الطائفة الأولى ما قدمنا، الطائفة الثانية ما ورد مورد تحديد النفاس وهو وأن أكثره 18 يوما، مثل ماذا؟ مثل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في باب 3 من أبواب النفاس الحديث رقم 15. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد، فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. هذه أيضا الرواية الموجودة في المقام، هناك إشكالات يمكن أن تذكر على هذه الرواية، لكن جميع ما أورده السيد الحكيم من الإشكال على هذه الرواية قابل للدافع. أيضا عندنا من الروايات التي يمكن أن تذكر في المقام رواية الفضل بن شاذان الواردة في الباب 3 من أبواب النفاس الحديث رقم 24، وفي عيون الأخبار، عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من 18 يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز 18 يوما اغتسلت وصلت وعملت بما تعمل المستحاضة. السيد الخوئي قدس سره الشريف أشكل على هذه الرواية بأنها ضعيفة سندا، وذلك لعدم صحة طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل بن شاذان، لأن طريق الشيخ الصدوق قال إلى الفضل بن شاذان اشتمل على عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلى علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، وكلاهما لم يوثق من قبل الرجاليين القدامى، فبالتالي لا مجال للاعتماد عليهما في نظره. على أي حال النقاش في هذا الأمر نقاش مبنائي، لأن ما كان ضعيفا في نظر السيد الخوئي يمكن أن يكون معتمدا ومعتبرا عند غيره. أيضا عندنا من الروايات رواية حنان بن سدير الواردة في الباب رقم 3 من أبواب النفاس الحديث رقم 23 صفحة 390 في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين في السند خلل عن الحسين بن الوليد عن حنان بن سدير قال: قلت: لأي علة أعطيت النفساء 18 يوما ولم تعط أقل منها ولا أكثر؟ قال: لأن الحيض أقله 3 أيام وأوسطه 5 أيام وأكثره 10 أيام، فأعطيت أقل الحيض وأوسط وأكثر. فهذه أيضا من الروايات التي تدل على التحديد بالثمانية عشر يوما. أيضا لو أردنا أن نتابع الأمر في المقام، عندنا بعض الروايات التي وردت مثلا في المقام، على سبيل المثال عندنا صحيحة ابن سنان الواردة في الباب ثلاثة من أبواب الوسائل في أبواب النفاس، حديث رقم 12، أو عفوا حديث رقم 14 وليس 12، 387، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الناظر عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء 17 ليلة، في بعض النسخ 19 ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة. النتيجة التي نصل لها أن المقام مقام تعدد روايات واردة في أن أكثر النفاس عبارة عن 18 يوما. كيف الآن يعالج الأمر بين هذه الروايات وبين الروايات التي تضمنت شنو؟ تضمنت أن النفاس أكثره 10 أيام بالبيان الذي ذكرناه. طبعا لابد من ملاحظة أمر، ما هو دليلنا على تحديد النفاس 10 أيام في جانب الكثرة؟ لو كان دليلنا التمسك بالأصل بالبيان الذي ذكرناه، أظن الوجه الثالث فيما قدمنا من الأدلة، فالظاهر أن هذه الروايات سوف تكون مقدمة عليه، وبالتالي سوف يلتزم بأن أكثر النفاس 18 يوما. أما لو كان دليلنا في المقام عبارة عن الوجه الرابع الذي ذكرناه، وبل عفوا الوجه الثالث الرابع أصالة عدم النفاس، فعندها سوف يكون المورد مجال تقديم ماذا؟ هذه الروايات، لأنه لا يصار للأصل الذي هو دليل فقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي. لو كان دليلنا على ذلك عبارة عن الوجه الثالث أن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر، فنقتصر على القدر المتيقن، أيضا لن يجري هذا الأمر، لأنه تمسك بأصالة البراءة في الحقيقة عن الأكثر، ولا يصار للأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، لأن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. أيضا لو كان دليلنا عبارة عن الشهرة الفتوائية، فلا ريب أن الشهرة الفتوائية منعقدة أيضا بين القدماء على أن أكثر النفاس 18 يوما. لو كان دليلنا عبارة عن رواية يونس، فعندها سوف يقال بثبوت المعارضة بينما دل على أن أكثر النفاس 10 وما دل على أن أكثر النفاس 18، لابد من ملاحظة العلاج ماذا يكون. أو مثلا لو تمسكنا بروايات أخرى غير هذا الأمر، مثلا الروايات التي تضمنت مضامين ثانية، على أي حال المعارضة في المقام موجودة، فكيف يمكن أن يعمل مع هذه الروايات؟ هناك عدة جموع ذكرها أصحابنا قدس الله أرواحهم وأطال في أعمار الباقين منهم، مثلا الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف في كتابه الطهارة، وهو أيضا رأي العلامة الحلي في كتابه المنتهى، التزم بالتالي، التزم بأن يقال بأن النصوص المتضمنة الحديث عن 18 يوما ناظرة إلى المبتدئة، فيراد منها مطلق من لا عادة إليها، خب، وتحمل النصوص الأخرى على البقية. لكن هذا المعنى كما لا يخفى فيه من البعد. لماذا؟ لأن ذات العادة في الحيض إن لم تكن أكثر خارجا من غيرها فلا أقل من كونها الأصل في النفساء عرفا، فبالتالي هذا الحمل محل تأمل. أيضا يمكن أن يقال بعلاجات أخرى وذكر أجوبة ثانية يمكن أن تذكر في المقام، أنا لا أطيل الحديث فيها وإنما أحيل الكلام فيها إلى مستوى أعلى. ما يهمنا في البين هو الجواب الذي ذكره المصنف أطال الله في بقاء في المقام. المصنف أورد على رواية 18 وهي صحيحة زرارة التي ذكرها في المقام، أورد عليها المصنف بالتالي، قال بأنها لا تدل على أن النفاس أكثره 18 يوما، بل هي دالة على أن النفاس لا يزيد على 18 يوما. طيب هذا المعنى الذي أفاد بأن النفاس لا يزيد على 18 يوما يعني السقف الأعلى للنفاس هو 18 يوما، فتكون دالة على أن أكثر النفاس 18 يوما. نعم ذكرنا قبل قليل عندما أشرنا إلى الطائفة الأولى من الطائفتين في قضية أسماء قلنا بأنها لا تدل على أن النفاس لا ينتهي قبل 18 يوما، لكن دلالتها واضحة جدا في أن أكثر النفاس 18 يوما. فالإنصاف أن المعارضة في المقام مستحكمة ومستقرة إن أمكن تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى، وإلا يشكل الإفتاء بأن أكثر النفاس 10 أيام. تفصيل ذلك يطلب من محله في المستويات الأعلى في مقام البحث والاستدلال. هذا تمام الكلام في الحديث عن أكثر النفاس، وقد عرفنا أن أكثر النفاس على المشهور بين بعض القدماء والمتأخرين أنه 10 أيام، بينما المشهور بين القدماء على وجملة من المتأخرين على أنه 18 يوما. والقول بكون أكثره 18 يوما قول قوي وليس قولا ضعيفا كما قد يتصور الكثير. انتهى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر من الفروع المرتبطة بالنفاس وهو حد القلة. كنا نتكلم قبل قليل في حد الكثرة، والآن يتعرض المصنف للحديث عن حد القلة، فذكر بأنه لا يوجد حد لأقل النفاس، أو ليس لأقل النفاس حد، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين 10 ويمكن أن يكون أكثر من ذلك. فإذا لا يوجد عندنا حد لأقل النفاس. يدل على ذلك وهو عدم وجود حد لأقل النفاس إطلاقات الأدلة، فإن إطلاقات الأدلة لم تقيد أو لم يقيد النفاس فيها من حيث القلة بوقتين، لأنه يمكن أن يكون النفاس لحظة كما يمكن أن يكون أكثر. إذن الأدلة التي وردت في مقام بيان النفاس، بيان حقيقته وبيان أكثره، سكتت عن بيان أقل النفاس. المحتمل عندنا فيها أمران: الأمر الأول أن تكون متضمنة إهمالا، أن تكون متضمنة إهمالا في تحديد القلة، أو أن تكون متضمنة بيانا. حمل الروايات على الإهمال مما لا يمكن الالتزام به لأنها في مقام البيان، إذن مقتضى حملها على البيانية يستلزم البناء على عدم وجود حد لأقل النفاس، لأنه لو كان هناك حد لأقل النفاس لعمدت هذه الروايات لبيانه. عدم بيان هذه الروايات حد أقل النفاس شاهد ودليل على أنه لا يوجد لأقله حاد. ولذلك قلنا التمسك بإطلاقات الأدلة، ومقتضى التمسك بإطلاقات الأدلة البناء على ما ذكرنا. تعرض المصنف بعد ذلك إلى فرع آخر وهو الفرع الرابع، فقال بأن كون الدم إذا لم بأن الدم ما لم يتجاوز العشرة يبنى على أنه كله نفاس. أقول يقع البحث في ذات العادة، يقع البحث في ذات العادة، وهو على صورتين: الأولى أن لا يزيد الدم على مقدار العادة، الثانية أن يزيد الدم على العشرة. أكرر، البحث في ذات العادة وهو على صورتين: الأولى أن لا يزيد الدم على مقدار العادة، 7 أيام، 6 أيام، 5 أيام، 9 أيام، الثانية أن يزيد الدم على أكثر الحيض على 10 أيام. أما بالنسبة للصورة الأولى وهي إذا لم يتجاوز الدم العشرة، فإذا رأته المرأة بمقدار عادتها فلا إشكال في الحكم عليه كله بأنه نفاس. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا زاد الدم على العشرة فإنها ترجع إلى عادتها فتجعل مقدار عادتها نفاسا، وما زاد على مقدار العادة يكون استحاضا. وهذا كما ذكر في بحث الحيض وقد سبق للمصنف أن تعرضا. يدل على ما ذكرنا بهذا البيان والتفصيل صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن. صحيحة زرارة واردة في الباب رقم 3 من أبواب النفاس، الحديث رقم 2، صفحة 383. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد سبق منا مراراً الحديث عن أسناد الشيخ الطوسي إلى حسين بن سعيد، عن حماد، عن حريث، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد مقدار حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واستثفرت وصلت. لاحظوا، قلت له النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد مقدار حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. أقول ما جاء في هذه الصحيحة من الأمر من الاستظهار بيومين غايته معرفة حال الدم وأنه يتجاوز العشرة فترجع عندها إلى عادتها، أو أنه لا يتجاوز العشرة فيكون مجموع ذلك كله نفاسا. يعني بعبارة أخرى، عندما أمر الإمام عليه السلام بالاستظهار يومين، قال تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين، يعني تضيف على مقدار العادة يومين، فلترى هل أن الدم سوف يتجاوز 10 أيام فيكون النفاس بمقدار العادة، وما زاد على العادة فهو استحاضة. فإن انقطع الدم يعني بعد خلاص لم يزد الدم على 10، وإلا إن لم ينقطع الدم استظهرت بيومين ولم ينقطع الدم بل زاد الدم على 10، اغتسلت احتشت استثفرت وصلت. فإذن نقول هكذا: الغاية من الاستظهار بيومين معرفة حال الدم، وهل أنه يتجاوز 10 فترجع عندها إلى عادتها، أو أنه لا يتجاوز 10 فيكون مجموع ذلك كله نفاسا وترتب عليه آثار النفاس. انتهى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى واحد من الأحكام المترتبة على النفساء، فقال: بأن من الأحكام المترتبة على حصول النفاس عند المرأة حرمة وطئها، فلا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت نفساء. يدلنا على ذلك موثقة مالك بن أعين التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب رقم 3 من أبواب النفاس، الحديث رقم 4، باب رقم 3 من أبواب النفاس، حديث رقم 4، صفحة 383. أيضا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين. طبعا مراده بعلي بن الحسن علي بن الحسن بن فضال. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال يشتمل على علي بن محمد الزبيري القرشي، وعلي بن محمد الزبيري القرشي لا يوجد عندنا توثيق له، وبالتالي يكون الطريق ضعيفا. أستاذنا الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه كان يصر على أن علي بن محمد بن الزبير القرشي تعتبر روايته لكونه من المعارف الذين لا يحتاجون إلى توثيق، وقد ذكرنا غير مرة عدم تمامية هذا المبنى وعدم وجاهته، فلا مجال للالتزام به. على أي حال الرواية بناء على هذا سوف تكون ضعيفة سندا، لكن عندنا أعمد إليه، وهو أن للشيخ النجاشي طريق إلى إلى علي بن الحسن بن فضال لا يمر بواسطة الزبيري القرشي، ومن المستبعد أن يجيز أستاذ واحد اشترك فيه النجاشي والشيخ الطوسي تلميذيه كل تلميذ بطريق يختلف عن الآخر. يقولون هذه نظرية التعويض، وبما أن للنجاشي طريقا إلى علي بن الحسن بن فضال وهو تلميذ زميل الطوسي، فبالتالي لا بد أن يكون للطوسي أيضا الطريق الآخر لعلي بن الحسن بن فضال غير المشتمل على الزبيري، فنعوض طريق النجاشي بطريق الطوسي، وبالتالي تكون الرواية موثقة سندا تاما. عن مالك بن أعين أو أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم، فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب. هذه تدل على أن وطأ الزوج لزوجته إنما يكون بعد انتهاء مدة نفاسها، أما قبل انتهاء مدة النفاس فلا، فدلالتها على المدعى واضحة ولا كلام لنا فيها. أيضا سندا تام، أيضا من الأحكام المترتبة على الاستحاضة على النفاس عفوا، من الأحكام المترتبة على النفاس بطلان طلاقها. أقول إذا طلق الرجل زوجته وكانت الزوجة نفساء كان طلاقها باطلا. يدل على ذلك صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب رقم 9 من أبواب مقدمات الطلاق، عنهما عليهما السلام الباقر والصادق صلوات الله عليهما أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعدما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. إشارة إلى شرطين من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق الذي نسميه طلاق السنة، مقابل الطلاق الذي يلتزم به أبناء العام، بحيث لا يعتبرون شيئا من الشروط في طلاق الرجل لامرأته ونسميه طلاق البدعة. وفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة كما لا يخفى. أيضا من الأحكام المترتبة على النفساء أنه يجب عليها متى ما طهرت من دم النفاس أن تتطهر، فترفع الحدث الأكبر وهو النفاس بالغسل. الكلام كيف يكون غسله، كيف يكون غسل النفساء؟ قال بأن غسل النفساء مثل كيفية غسل الجنابة. ما هو دليلكم على أن كيفية غسل النفاس مثل كيفية غسل الجنابة؟ نقول لأن عدم بيان كيفية خاصة لهذا الغسل حتى في رواية واحدة مع ابتلاء عامة النساء بالحاجة إلى غسل النفاس يدل على أن كيفيته هي كيفية غسل الجنابة، لأنه لو كانت له كيفية أخرى تغاير كيفية غسل الجنابة لنص عليها المعصوم عليه السلام. ما دام لم يتعرض المعصوم لبيان كيفية أخرى فهذا شاهد على عدم اعتبار كيفية غير هذه الكيفية المألوفة وهي كيفية غسل الجنابة. أخيرا وهو الفرع الأخير، يتعرض المصنف أيضا إلى واحد من الأحكام المترتبة على النفساء أن المرأة في فترة النفاس تترك الصلاة وتترك الصوم، لا تقضي الصلاة وتقضي الثاني، تترك الصلاة فترة النفاس وتترك الصوم، لكن لا تقضي الصلاة فترة نفاسها وإنما تقضي الصوم فقط. أما تركها، وجوب تركها الصلاة والصوم مع قضاء الصوم، يدل على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في الباب رقم 6 من أبواب النفاس، الحديث رقم 1 صفحة 394. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن، قلنا المقصود بعلي بن الحسن بن فضال وتكلمنا قبل قليل في هذا الأمر. تعبير المصنف عن الرواية بأنها صحيحة محل تأمل، وذلك لوجود علي بن الحسن بن فضال، وقد ذكرنا أن علي بن الحسن بن فضال من الواقفية وبالتالي يكون منحرف العقيدة، فالصحيح أن يعبر عنها بالموثقة. عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال فقال تفطر ثم لتقضي ذلك اليوم. أيضا عندنا صحيح رارة واردة في الباب رقم 3 من أبواب النفساء أو النفاس الحديث الأول، محمد بن الحسن صفحة 382، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أب بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيامها، يعني أيام النفاس التي كانت تمكث فيها، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. دلت هذه الرواية على أن النفساء تترك الصلاة، ومع أنها تعرضت إلى بيان وظيفة النفساء بأنها تعمل كما تعمل المستحاضة، لكنها لم تشر إلى وجوب قضاء الصلاة عليها. عدم إشارتها لوجوب قضاء الصلاة عليها يدل على أنها لا تقضي الصلاة. بينما سمعنا قبل قليل موثقة عبد الرحمن بن الحجاج أنها تترك الصيام أيام نفاسها ثم تقضي الصوم، فلو كانت الصلاة مما يجب قضاؤه لأشار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ذلك. هذا تمام الكلام في أحكام النفاس وما يتعلق به. بهذا المقدار نختم هذا البحث، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.